الأول وما ذهب إليه شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه من القول بجريان البراءة في الشبهات في الشبهة الموضوعية. القول الثاني هو القول بعدم الجريان. والقول الثالث وهو ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه من التفصيل في المسألة فيما إذا كان هنالك النهي انحلالي وبينما إذا لم يكن النهي انحلاليا. وقلنا بأنه لا بأس بالتعرض لكلام شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه ليتوضح مراد المصنف في المقام، فأقول أن شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قد ذكر توهما في عدم جريان البراءة في الشبهة الموضوعية، وحاصله أن أدلة البراءة الشرعية والعقلية لا تجري في الشبهة الموضوعية كالمائع المردد بين كونه خلا أو خمرا، وذلك على أساس فكرة عامة وهي أن وظيفة الشارع بما هو شارع ليس إلا بيان الكبريات، بيان الأحكام الكلية، كأن يقول الماء حلال والخمر حرام، ولا ريب ولا إشكال بأن هذه الكبريات في فروض المسألة قد وصلت إلى المكلف وقد بينها الشارع وعلم بها المكلف، إذ أن المكلف حسب الفرض المذكور يعلم بأن الخمر حرام وبأن الماء أو الخل حلال بلا ريب ولا إشكال. وإنما الشك عند المكلف في المورد إنما هو في الصغرى من حيث كون هذا المائع الخارجي مردد في انطباق متعلق الحرمة عليه وعدمه، من حيث كونه خمر الذي نعلم بحرمته أم لا. ولا ريب ولا إشكال أن إزالة هذا الاشتباه وهذا التردد ليس من وظيفة ماذا؟ ليس من وظيفة الشارع المقدس. وحينئذ نقول لا يحكم العاقل بقبح المؤاخذة على تقدير مصادفة المكلف لما أتى به للحرام، إذ بعد بيان الشارع لتلك الكبريات وبيان الأحكام الكلية فلو فعل ذلك المكلف وأتى وشرب ذلك المائع المردد بين كونه خمرا الذي هو متعلق الحرمة أو بين كونه خلا الذي هو متعلق الإباحة، فحينئذ نقول أن العاقل لا يحكم بقبح المؤاخذة، أنه لو آخذ المولى عبده وعاقبه لا يحكم العاقل بأنه معاقبته قبيحة، هذا هو معنى يقبح مؤاخذته. العاقل لا يحكم بقبح المؤاخذة لو على تقدير مصادفة الحرام في بأن كان ما شربه المكلف كان خمرا في الواقع. لذلك لماذا؟ إذ لا تجري البراءة العقلية في المورد، لأن البراءة العقلية هي قبح العقاب بلا بيان، وبعد بيان الشارع لتلك الكبريات حينئذ لا مورد لجريان هذه القاعدة، إذ لا موضوع لها، إذ حسب الفرض قد انتقض عدم البيان بالبيان من قبل الشارع وقد بين هذه الكبريات التي هي وظيفته، فحينئذ نقول أن المكلف انتقض عنده عدم البيان وعلم بالحكم الشرعي الكلي من خلال بيان المولى له، فحينئذ موضوع قاعدة قبح العقاب بلا 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 بيان لا تكون جارية في المقام. فإذا لم تكن جارية فحينئذ نقول البراءة العقلية لا تجري في المورد حتى نقول نحكم بقبح المؤاخذة. بل ها هنا هذه الشبهة لا بد وأن يزيلها من يزيلها المكلف حينئذ. وكذلك لا تجري البراءة الشرعية بأن يقال هنا رفع للحكم في مقام الظاهر لإثبات الحكم الترخيصي أو لإثبات الترخيص الظاهري. لماذا؟ لأنه لا بد وأن يكون المرفوع على هذا الأساس أمره ووضعه بيد الشارع. ولا ريب ولا إشكال أن الاشتباه الناتج من الأمور الخارجية ليس رفعها ووضعها بيد الشارع، فحينئذ كما لا تجري البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان لوجود البيان، كذلك لا تجري البراءة الشرعية وهو الثابت بحديث الرفع لإثبات الترخيص الظاهري. فحينئذ نقول مع عدم جريان فلا بد من مع عدم وجود الأصل المؤمن فنحكم بماذا؟ نحكم بالاشتغال حينئذ في الفرض. هكذا قيل، أي أن البراءة لا تجري في الشبهة الموضع. هذا هو حاصل التوهم. إذا هو واضح حتى أعيده بالنسبة لك، هذا قصور بي وقصور بالبيان، أنا أريد قصور بالبيان. واضح فكرة؟ هذه فكرة عامة في عدم جريان البراءة العقلية والشرعية في الشبهات الموضوعية على أساس وصول البيان من قبل الشارع فلا تجري البراءة العقلية، وعلى أساس أن الاشتباه نشأ من الأمور الخارجية وبعد بيان الشارع للأحكام الكلية لا يكون الرفع رفعاً لشنو؟ رفعاً للحكم في مقام الظاهر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ليس رفعه ووضعه بيد الشارع، فحينئذ يكون مجراً للاحتياط. هكذا قيل، هذا هو التوهم الذي طرحه. لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا التوهم بما حاصله، فيقول في الحقيقة أنتم بنيتم على أنه عدم جريان البراءة على أساس نكتة، وهو أنه لما كانت وظيفة الشارع بما هو شارع وبيان الأحكام الكلية وقد بينها ووصلت إلى المكلف وعلم بها، وإنما حصلت لديه الشبهة بلحاظ انطباق متعلق ما هو معلوم الحكم على ما في الخارج، فهو اشتباه بلحاظ الأمور الخارجية، فحينئذ لا يكون موردا لجريان البراءة العقلية على أساس أنه لا يمكن الحكم بقبح المؤاخذة بعد وجود البيان ووصوله إلى المكلف. الشيخان الأنصاري يقول أن موضوع حكم العقل بقبح المعصية واستحقاق العبد للعقوبة موضوعها أي شيء؟ موضوعها هو التكليف المنجز. العقل يحكم يا أيها العبد يقبح منك المعصية وأنت مستحق للعقوبة. الحاكم بالاستقلال، العقل إنما يحكم إذا كان التكليف منجزا على العبد فيحكم بقبح المعصية وباستحقاق العقوبة. والتكليف المنجز متوقف على شنو؟ على إحراز كل من الصغرى والكبرى. وأما مع الجهل بالصغرى كما في الشبهة الموضوعية، إذا الصغرى غير محرزة هنا أنا عندي حكم كلي، أنا أعلم بحرمة الخمر، لكن صغرى هل هذا خمر حتى تنطبق الكبرى على الصغرى أم لا؟ فالصغرى غير محرزة، فموضوع حكم العقل بقبح المعصية واستحقاق العبد للعقوبة موضوعه هو التكليف المنجز، والتكليف إنما يكون منجزا إذا وصلت كلا من الكبرى والصغرى إلى المكلف، يكون هذا التكليف منجز في حقه. وأما مع الجهل بالصغرى فحينئذ يتحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو عدم البيان حتى يقال أنه مع وجود البيان الكلي من الشارع وعلم المكلف به فلا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. نقول هذه القاعدة أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان حكم من قبل العقل، العقل يحكم بقبح ماذا؟ عقاب العبد من دون بيان. موضوعه أي شيء؟ موضوعه ليس هو عدم البيان حتى يقال بأنه لما كان في الشبهات الموضوعية البيان الكلي موجود من قبل المولى فلا موضوع لهذه القاعدة، فلا تجري، فلا موضوع لهذا الحكم، فلا يجري لأنه بيان فينتقض، فحينئذ لا مورد له. نقول لا، ليس موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو ماذا؟ هو عدم البيان حتى يرد ما ذكرتم، بل المناط في قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما هو قبح المؤاخذة على التكليف الغير المنجز. فنقول أن التكليف الغير المنجز موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. المولى يقبح منه معاقبة العبد، يقبح منه عقلا، العقل حاكم بقبح معاقبة المولى لعبده على التكليف الغير المنجز في حقه. فإذا موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو عدم البيان حتى ينتقض في مورد بحثنا، بل موضوعها هو قبح مؤاخذة العبد على التكليف الغير المنجز، والتكليف الغير المنجز تارة يكون منشأه فقدان الناس، عدم البيان من جهة فقدان الناس أو إجمال الناس أو تعارض النصين، تارة يكون منشأه هذا، وتارة عدم وجود تكليف منجز من جهة الاشتباه في انطباق متعلق الحكم الكلي على موضوعه في الخارج المعبر عنه بالاشتباه في المصداق، أي الاشتباه في الأمور الخارجية من جهة تردد هذا الشيء في الخارج بين دخوله في موضوع الحرمة أو في موضوع الحلية. فحينئذ على هذا الأساس صحيح أن البراءة الشرعية لا تجري في الشبهات الموضوعية، لأن الاشتباه والشبهة ليست ناشئة من قبله حتى يقال بأن وضعه ورفعه بإنما يكون أن الرفع إنما يكون لما يكون وضعه بيده، صحيح ولكن البراءة العقلية جارية في المقام لتحقق موضوعها، وليس موضوعها هو عدم البيان حتى يقال بأن المولى وظيفته بيان الأحكام الكلية وإيصالها إلى المكلفين. وفي الشبهات الموضوعية البيان موجود وهو واصل، وإنما الاشتباه في الأمور الخارجية. لا، نقول موضوعها هو قبح المؤاخذة على التكليف غير المنجز، والتكليف المنجز إنما يكون بوصول كل من كبراه وصغراه. هكذا ذكر قدس سره. وعليه فمجرد العلم بالكبريات، هكذا يقول شيخنا الأنصاري على الله مقامه، العلم بالكبريات مثل الخمر حرام أو لا تشرب الخمر لا يقتضي تنجيز التكليف في حق المكلف، بل لا بد من إحراز الصغرى. فإذا مجرد العلم بالكبريات لا يقتضي التنجيز، حتى يقال يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن ذلك ماذا؟ ذلك المشتبه، أي في الأفراد المشكوكة، كحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الأفراد المعلومة. لا فرق، العقل لا يحكم في هذا المورد. يقول لا يقول العقل مجرد العلم بالكبريات أن الخمر حرام، يقول أنه في الأفراد المشكوكة يجب الاجتناب، كما يجب الاجتناب وين؟ في الأفراد المعلومة لمتعلق الحرمة. لا يقول هكذا العقل. ليش؟ لأنه العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. ها هنا يقول هذا لو عاقبه المولى هذا يصدق عليه قبح بلا بيان. يا بق شلون يصدق عليه قبح بلا بيان؟ على ليش؟ لأن نقول لأن المناط والموضوع لهذه القاعدة هو قبح المؤاخذة على التكليف الغير المنجز، والتكليف في المقام غير منجز لعدم وصول كل من كبراه وصغراه. وحينئذ نحصر التكليف المنجز في موردين. المورد الأول العلم بخرم، لا هم بالحرمة، زيادة عن الحرمة، العلم بالحرمة الكلية، نعلم بخمرية المائع المردد بحيث يصبح معلوما. أحسنتم، في هذا نعلم الكبرى والصغرى فيكون التكليف منجسا. والثاني العلم الإجمالي بخمرية أحد الإناءين، إما على أساس مسلك الاقتضاء وإما على أساس مسلك العلية التي يدعيها المصنف رضوان الله تعالى عليه في مبحث العلم الإجمالي. هذا توهم ذكره شيخنا الأنصاري وأجاب عنه. إذن التوهم يقتضي عدم جريان البراءة في الشبهات الموضوعية على أساس عدم جريان كل من البراءة العقلية والشرعية. دفع التوهم وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري يقتضي جريان البراءة، جريان البراءة في الشبهات، في الشبهة الموضوعية مطلقا. هكذا المصنف رضوان الله تعالى عليه، لم يوافق على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من القول بجريان البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية التحريمية على سبيل الإطلاق، بل قال لا بد من التفصيل. ولأجل بيان مطلب شيخنا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه نقول لا بد من بيان أمرين من خلال مقدمتين يستوضح منها المطلب المزبور أو التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. الأمر الأول وهو أن نقول ما ذكرناه مرارا وتكرارا أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. فإذن هذه الأحكام متعلقة بأشياء لا بد فيها وجود مصلحة كما في موارد الأمر، أو وجود مفسدة كما في موارد النهي. فالشارع عندما أمر أمر بما فيه المصلحة، وهو حسن، لأن الشارع لا يأمر بالقبيح. وكذلك إنما ينهى لما فيه المفسدة، لأن الشارع لا ينهى عما هو حسن. وعلى أساس هذه النكتة قالوا بأن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، هي على أساس نكتة المصالح والمفاسد. فنأتي ونقول في الأوامر لا بد من وجود مصلحة في المتعلق، في النواهي لا بد من وجود مفسدة في المتعلق. فنقول بالنسبة إلى الأمر، قيام المصلحة في متعلق الأمر يكون على أنحاء ثلاث، على أنحاء ثلاث. الأول أن تكون المصلحة قائمة في كل فرد من أفراد الطبيعة، فيكون هذا الفرد فيه مصلحة، هذا الفرد فيه مصلحة، هذا الفرد فيه مصلحة، وهكذا. فالمصلحة قائمة في الأفراد على سبيل العموم الاستغراقي، فيكون الطلب طلبا شموليا استغراقيا متعلقا بكل فرد على أساس قيام المصلحة في كل فرد. واضح؟ فحينئذ يكون لكل فرد إطاعة خاصة وعصيان خاص، مثل أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، هذا هو العموم الاستغراقي بهذا، أن يكون لكل عالم عالم مصلحة خاصة. فلو أتى وأكرم بعض العلماء كأمثالي أمثال، ولم يكرم بعض العلماء الآخرين كأمثالكم، حينئذ يعد مطيعا من جهة وعاصيا من جهة. واضح الفكرة؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني أن تكون المصلحة قائمة بالطبيعة، مو بالأفراد، كل فرد الفرد قائمة وين؟ بالطبيعة، بنحو أن يكون بمجرد حصول الطبيعة تتحقق تلك المصلحة الداعية إلى الأمر بتلك الطبيعة. وهذا ما يعبر عنه بالعموم البدلي. المصلحة وين قائمة؟ قائمة في الطبيعة، وبمجرد حصول الطبيعة، زين؟ بمجرد حصولها تتحقق تلك المصلحة الداعية إلى الأمر بها. وهذا هو ما يعبر عنه بالعموم البدلي، زين؟ وبما أن الطبيعة تتحقق بأول وجوداتها، فيكون الوجود الأول مسقط للأمر، لسقوط ماذا؟ لسقوط الطبيعة بسقوط غرضه. يعني شنو؟ الإتيان بالمتعلق في الخارج وهي الطبيعة التي تتحقق بتحقق أحد أفرادها، فهو ينطبق على أول وجوداتها. فحينئذ يتحقق الغرض الداعي إلى الأمر بتلك الطبيعة. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن تكون المصلحة قائمة في كل فرد فرد ولا في الطبيعة، زين؟ على نحو لو تحقق أحد أفرادها تتحقق تلك المصلحة كما في النحو الثاني؟ لا، المصلحة قائمة في مجموع أفراد تلك الطبيعة، في مجموع ماذا؟ أفراد تلك الطبيعة، بحيث لا يتحقق الامتثال إلا بالإتيان بجميع أفراد تلك الطبيعة على سبيل العموم المجموعي، بحيث لو ترك أحد أفراد تلك الطبيعة لما عد مطيعا لذلك الأمر. واضح؟ كل فرد الفرد، هذا إلى
لازم تجيب كل الأفراد
هناك تجيب، لا ذاك تجيب كل الأفراد فيكون له إطاعة متعددة وعصيان متعدد. هنا عندي إطاعة واحدة وعصيان واحد، الإطاعة الواحدة كان بمجموع الأفراد،
إذا تخلف واحد يصير عصيان،
هناك إذا تخلف فرد واحد يسمى عصيان من جهتي ولكنه يسمى مطيعا من جهة أخرى. هذا راح يجي إن شاء الله في الفرق. واضح؟ فنقول ويسمى هذا الطلب المتعلق بمجموع أفراد تلك الطبيعة باعتبار قيام المصلحة في المجموع بالكل، بالكل المجموعي. عد صار عموم استغراقي، عموم بدلي، عموم مجموعي كما ذكرنا. ويفترق الأول، هذا العموم المجموعي يفترق عن الأول، هو أن نقول أن في الأول يكون هنالك تعدد للإطاعة وتعدد للعصيان، فيمكن أن يكون مطيعا دائما بالإتيان بجميع أفرادها، فله ثوابات متعددة وإطاعات متعددة بتعدد الأوامر، وله عصيانات متعددة وتعددات لاستحقاقات عقوبات متعددة، لأن كل فرد له إطاعة وله عصيان، فإذا طاع ترتب عليه الثواب، إذا عصى ترتب عليه العقوبة، يجي للفرد الثاني إذا أطاعه ترتب عليه الثواب، إذا عصى ترتبت عليه عقوبة أخرى، فتتعدد العقوبات وتتعدد الإطاعات. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الثالث وهو المجموعي، فإن ليس له إلا إطاعة واحدة وعصيان واحد، فلو ترك جميع الأفراد يستحق عقوبة واحدة، ولو أتى بجميع الأفراد إلا فرد واحد يستحق عقوبة واحدة ولا يستحق إطاعة البتة، لا يستحق ثواب. واضح؟ زين. ويفترق هذا الثالث عن الثاني بأن إطاعته، أي إطاعة الثالث، إنما يكون بإتيانه بجميع أفراده، لأن المصلحة قائمة بالمجموع، بخلاف الثاني إطاعته بالإتيان ماذا؟ بالفرد الواحد، تتحقق الطبيعة فيه ويسقط الأمر. وعصيان الثالث إما أن يكون بترك الكل، وإما أن يكون بإتيانه إلا إتيان الكل إلا فردا واحد، أما يقال له عاصي، بخلاف ماذا؟ بخلاف الثاني عصيانه لا يكون إلا بترك جميع أفراد الطبيعة الواحد، وإلا لو أتى بفرد واحد يكفي في تحقق الطبيعة. هذه الأنحاء الثلاثة حفظوها جيدا. هذا في باب الأمر، في باب الطلب. في باب النهي أيضا الأمر كذلك له أنحاء ثلاثة. النحو الأول، النهي المتعلق بترك الطبيعة، النهي المتعلق بترك ذلك الشيء،
أيضا لما كان النهي باعتباره حكم من الأحكام فهو تابع لوجود مفسدة في متعلقه. قيام المفسدة في متعلق النهي يكون على أنحاء ثلاث. النحو الأول هو أن يكون النهي متعلقا بالتارك، وذلك لقيام مفسدة في كل فرد فرد من أفراد تلك الطبيعة. مثل إيش؟ كما في الخمر، حرم عليكم الخمر، الخمر حرام، نقول لكل فرد فرد من أفراد الخمر فيه المفسدة، ولأجل وجود المفسدة في كل فرد من أفراده فحينئذ نقول نهي عن تلك الطبيعة باعتبار أن المفسدة قائمة في كل فرد فرد من أفراده. وعلى هذا يكون لكل فرد إطاعة وعصيان، كما بالنسبة للأمر شنو؟ كما بالنسبة إلى العموم الشمولي في الأمر الأول في الطلب. هذا النهي ينحل إلى نواه متعددة بعدد أفراد تلك الطبيعة، لأنه فيه شنو؟ هذا فيه مفسدة، هذا فيه مفسدة، هذا فيه مفسدة منهي عنه، هذا فيه مفسدة منهي عنه، هذا فيه مفسدة منهي عنه. فهو وإن كان نهي واحد بحسب الظاهر، ولكن هي نواه متعددة بعدد أفراد تلك الطبيعة لوجود مفسدة في كل فرد فرد. انحلال نهي، النهي ينحل كما هناك في الأول الأمر الواحد ينحل إلى أوامر متعددة بعدد أفراد تلك الطبيعة لوجود المصلحة فيها، حذو القذة بالقذة، هذا مطابق لهذا، واضح؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون النهي متعلقا بالطبيعة لوجود مفسدة أو لقيام مفسدة في نفس الطبيعة وليس في أفراد الطبيعة. هذا هو الفرق بينه وبين النحو الأول. وين المفسدة قائمة؟ في متعلق النهي الذي هي الطبيعة، الطبيعة فيها مفسدة، فحينئذ الذي نستفيده لابد وأن يكون النهي شموليا. ها هنا لماذا؟ لأن المطلوب بالنهي هو ترك تلك الطبيعة وإعدامها في الخارج، ولا ريب ولا إشكال لما كانت الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها وتتحقق بتحقق فرد واحد، فلا بد لما كان المطلوب إعدام تلك الطبيعة والزجر عنها وعدم إيجادها في الخارج هو أن يكون النهي نهيا شموليا، هو أن يكون لا تأتي بهذه الطبيعة في الخارج، وهذا لا يكون إلا بنفي جميع أفرادها. هذا هو النحو الثاني. وين المفسدة قائمة؟ بنفس الطبيعة. هذا يختلف عن النحو الثاني في مورد الأمر، لو ما يختلف؟ يختلف، لأنه في النحو الأول في النحو الثاني في الأمر لما كان مطلوب إيجاد الطبيعة في الخارج لوجود مصلحة فيها والطبيعة تتحقق بفرد واحد يكفي فيها تحقق فرد، ولكن هذا بالعكس لما كان الأمر أكان النهي متعلق بالطبيعة لقيام مفسدة فيها فحينئذ يقول لا توجد الطبيعة في الخارج. هجري يقول لا توجد الخمر، لو قلنا أنه متعلق بطبيعي الخمر لا توجد الخمر في الخارج، يعني كن لا شارب الخمر، هذا هو اللي يعبرون عنه بالقضية المعدولة، لا تشرب الخمر في الخارج، وهذا لا يتحقق إعدام الطبيعة إلا بإعدام جميع أفراده، فيكون العموم شموليا، يعني النهي العمومي الشمولي لجميع الأفراد، لأنه بس توجد فرد خلاص تحققت الطبيعة فتعد عاصيا. واضح؟ هذا هو النحو الثاني. النحو الثالث أن يكون الناهي أن يكون الناهي لأجل مصلحة قائمة بترك جميع أفراد تلك الطبيعة. وين المصلحة قائمة؟ نقول النهي ناهي عن الطبيعة صحيح، ولكن المصلحة ما قائمة، المفسدة ما قائمة بالطبيعة، المصلحة بالترك، مصلحة الترك، ترك تلك الطبيعة قائم بجميع ماذا؟ بجميع أفراد تلك الطبيعة. فحينئذ لا بد وأن يكون النهي أيضا شموليا كالنهي في النحو الثاني، أيضا لا بد أن يكون شموليا. لماذا؟ لأنه لو وجد فرد واحد لما عد ماذا؟ لما عد ممتثلا، وهذا ما يعبر عنه بالعموم المجموعي. المطلوب منك هو ماذا؟ هو ترك جميع أفراد تلك الطبيعة، وذلك لقيام المصلحة في ترك جميع أفرادها، مو بوجود مفسدة في الطبيعة، لا، وجود مصلحة في ترك جميع أفرادها. فحينئذ لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد تلك الطبيعة حتى يتحقق الامتثال على سبيل العموم المجموعي. فحينئذ نقول أنه الفرق بين الثاني والثالث، بين الأول واضح فرقه، بس الفرق بين الثاني والثالث هذا هم إعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام جميع أفرادها. في النحو الثالث أيضا لا يكون إلا بترك جميع أفرادها. إذن هو على كل النحوين أكو شمول لجميع الأفراد في باب النهي على النحو الثاني والثالث. فإذن شنو الفرق بين الثاني والثالث؟ نقول أن الفرق بينهما أن السبب في الثاني هو وجود مفسدة قائمة في شنو؟ في الطبيعة. ولما كانت الطبيعة، شوفوا، لما كانت الطبيعة لا توجد في لما كانت الطبيعة لا تعدم في الخارج إلا بإعدام جميع أفرادها، فليس المفسدة قائمة في الأفراد أو المصلحة قائمة بترك جميع أفراد، إنما قائمة وين؟ المفسدة في الطبيعة. ولكن لما كان هذا نهي، والنهي معناه إعدام الطبيعة، فحينئذ لابد من إعدام الطبيعة عدم إيجادها في الخارج. ولما كانت الطبيعة توجد في الخارج بوجود أحد أفرادها اقتضى النهي المتعلق بالطبيعة إعدام جميع الأفراد، لأن المفسدة موجودة في جميع الأفراد. وهذا بخلاف الثالث، فإن هناك مصلحة قائمة بترك جميع الأفراد لا لوجود مفسدة وين؟ في تلك الطبيعة. فنقول هذا حينئذ يتبين لدينا أكو فرق في النواهي كالفرق بين الأوامر. هذا هو الأمر الأول.
لكنه في النحو الثالث توجد هناك مفسدة في جميع الأفراد،
مو مفسدة في جميع الأفراد، قلت وجود مصلحة في ترك جميع الأفراد.
وهل النهي يقتضي هناك مفسدة؟
أنا قلت أنه لا توجد على هذا الفرض، أنه المفسدة لو وجد حينئذ النهي عن جميع الأفراد، هذا على سبيل العموم المجموعي، فلو وجد فرد واحد حينئذ يكون ماذا؟ قد ترك تلك المصلحة المترتبة على جميع على ترك جميع الأفراد. هناك مصلحة قائمة بترك جميع الأفراد، وجود فرد واحد في الخارج يقتضي فوات تلك المصلحة الملزمة، يعني أمر معكوس فيه في الحقيقة. ها؟
الصوم والمطرات.
شلون؟
الصوم من النوع الأول.
بلى مطلوب من عندي نعم. مصلحة في الترك جميع المفطرات في جميع الآنات. مو الطبيعة، جميع أفرادها. المصلحة في ترك جميع أفراد المفطرات في جميع تلك الآنات. إذا تبين هذا نتطرق إلى الأمر الثاني، وهو أن الميلاد في جريان البراءة وعدمها هو وصول النهي وعدم وصوله. فإذا كان النهي واصلا فحينئذ لا يمكن جريان البراءة، أما إذا كان النهي غير واصل فالبراءة تجري بلا مانع. فإذا تردد المائع الذي هو الشبهة الموضوعية بين كونه خمران أو خلان، فحينئذ لا مانع من جريان البراءة في هذا المائع المردد بينهما، إذا كان شنو؟ في فرض عدم وصول النهي، كما في الفرض الأول، وهو أن يكون هنالك نواهٍ متعددة بتعدد أفراد ماذا؟ تلك الطبيعة. فحينئذ لابد وأن يكون النهي وصوله زين فرع تحقق الموضوع، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. ففي الفرد المشكوك يكون هنالك شك في ثبوت الحكم ووصوله إليه، فحينئذ لا مانع من جريان أصالة البراءة لإنحلال النهي الواحد إلى نواه متعددة. فلا حينئذ نقول هذا النهي المتعلق بالفرد المشكوك لم يصل إلى المكلف حتى يكون منجزا في حقه. وأما إذا كان النهي على النحو الثاني والثالث، فحينئذ لما كان نهيا واحد ومتعلقه أمر واحد، في الثاني الطبيعة، في الثالث ترك جميع الأفراد، فحينئذ مقتضى ذلك وجود النهي الواحد والمتعلق الواحد تعلق إما بالطبيعة لوجود المفسدة فيها، وإما تعلق بماذا؟ تعلق بمجموع وجود مصلحة في ترك مجموع أفرادها. حينئذ نقول ذلك النهي الواحد قد وصل إلى المكلف، فمقتضى وصوله إلى المكلف هو أنه مقتضى الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ففي هذا المورد لا يكون مجرا لأصالة البراءة، بل يكون الجاري هو قاعدة ماذا؟ قاعدة الاشتغال. فيكون حينئذ المدار في جريان البراءة وعدم جريانها وحدة النهي والمتعلق، وتعدد النهي ومتعلقه، لأنه إذا تعدد حينئذ نقول في الفرد المشكوك لم يصل، إذا لم يتعدد يكون النهي واحد وهو واصل إلى المكلف. فلا بد وحينئذ أن العقل يقول طب متعلقه معروف، فحينئذ لا بد وأن تترك شربه وأن تكون عادما له، أي كن لا شارب الخمر في الحقيقة، وهو أن تكون في الخارج كذلك. فلو صادف أن ما شربه من المائع المردد صادف كونه خمران، لا يصدق عليه أنه لا شارب الخام، بل هو شارب للخام. هذا الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، قال قدس سره: لا يخفى أن النهي عن الشيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ولو دفعتان لما عد ممتثلا أصلا. فحينئذ إذا كان على النحو الثاني والثالث، كان اللازم على المكلف إحراز أنه ترك الطبيعة بالمرة أو ترك جميع الأفراد لتحصيل تلك المصلحة ولو بالأصل. يأتي إن شاء الله تعالى شنو معنى بالأصل؟ تارة إحرازه بالعلم وأخرى بالأصل. فلا يجوز حينئذ الإتيان بشيء يشك معه في ترك المنهي عنه، لا يكون هذا خلاف الشغل اليقيني يسد الفراغ اليقيني، بشيء يشك معه في ترك متعلق النهي إلا إذا كان مسبوقا بتركه ليستصحب مع الإتيان به. هذا ليستصحب مع الإتيان به هذا تحقيقا للأصل، يأتي إن شاء الله تعالى طرحه يوم غد وبيان هذا المطلب، وننهي وندخل إن شاء الله في مبحث دوران الأم بين المحذورين إن شاء الله. عفوا، في التنبيه الرابع من حسن الاحتياط. إحنا لحد الآن نقول دوام، بعدين نشوف حوزة إذا أطلق.